ما الذي يجعل ابن الهيثم حتى الآن موضع اهتمام الدارسين والباحثين في الغرب؟
لعدة أسباب احتل ابن الهيثم هذه المكانة. أولها أنه كان رائدا في فهم علم الضوء والبصريات، وعلماء الغرب لا زالوا حتى اليوم يعتبرون ابن الهيثم أبا للعلم الحديث للضوء، لأن علمه كان مبنيا على أساس الحجة والبرهان ولم يكتفي بالحقائق أو النظريات التي ساقها من سبقوه، فهذا كان ما يميزه عن الآخرين، ولأجل ذلك كان رائدا في نظر علماء الغرب.
ما الذي ميز ابن الهيثم عن علماء عصره؟
أولا هو يعد مؤسسا لعلم الاستخدام من المنهج العلمي في إجراء أو في صياغة الحقائق العلمية، اعتمد على المنهج العلمي واعتمد على الحجة العلمية، لم يكن يصدق أي معلومة يقرأها إلا إذا فحصها باستخدام التجربة، حتى يقال بأن ابن الهيثم كان يقول إذا كانت معرفة الحقيقة في هدف الباحثين فعلى الباحث الحقيقي أن يعادي كل ما يقرأ، مشيرا بذلك أن على الباحث أن يجري التجربة أولا ثم يصدق ما قرأه.
هل بإمكانك أن تعطينا أمثلة عن إنجازات ابن الهيثم؟
أهم إنجازات ابن الهيثم بأنه عندما درس ما توصل إليه العلماء السابقين ولنقل ما توصل إليه مفكرو الإغريق، دحض الأفكار التي توصلوا إليها بخصوص عملية الإبصار وفهم طبيعة الضوء، فكان من المعروف في ذلك الوقت بأن عملية الإبصار كانوا يدعون بأنها عبارة عن ضوء يخرج من العين إلى الجسم المبصر، لكن ابن الهيثم أثبت بالتجربة أن عملية الإبصار لا تتم بهذه الطريقة، وإنما الضوء يأتي من الجسم إلى العين فتراه العين، فهذه كانت من أهم الإنجازات. أيضا بالإضافة إلى التجارب العلمية التي قام بها ابن الهيثم لدراسة طبيعة الضوء وفهم عملية الإبصار، كان ابن الهيثم عددا كبيرا جدا من المؤلفات، ربما لم تبقى جميعا موجودة حتى الآن، ولكن اشتهر بمؤلفاته، ولا يزال كتاب ابن الهيثم أهم كتبه في علم البصريات. في الغرب يسمونه إنه كتاب البصريات، لكن الكتاب معروف ومشهور في العالم العربي، لا يزال هذا الكتاب هو المرجع الأول والأساسي ويعد أهم إنجازات ابن الهيثم. أيضا من إنجازاته أنه كان أول من قام بتشريح فعلي للعين، فأول من شرح العين كان ابن الهيثم. أيضا التجارب التي قام بها ابن الهيثم بناء على عملية الإبصار تعد حتى يومنا هذا هي الأساس لمبدأ التصوير الفوتوغرافي، أو لنقل مبدأ عمل الكاميرا، أول من جاء به وأثبته بالتجربة واستخدمه كان ابن الهيثم، حتى أنه مصطلح الكاميرا لا يزال يستخدم في الكتب اللاتينية، يسمى البيت المظلم، تكتب هكذا البيت المظلم، حتى قد تكتب البيت المظلم باللاتينية، وترجمتها اللاتينية هي كلمة كاميرا أوبسكرا اللي هي معناها البيت المظلم، فمن هنا جاءت كلمة كاميرا. أيضا من إنجازات ابن الهيثم أنه كان أول من درس العوامل النفسية لعملية الإبصار، أنه العوامل النفسية تؤثر على طريقة الإبصار وعلى عملية الإبصار، كان أول من ناقشها ودرسها أيضا ابن الهيثم، فهذه تعتبر من أهم إنجازاته.
وكيف استطاع ابن الهيثم تحقيق هذه الإنجازات رغم قلة الإمكانيات المتوفرة في عصره؟
العوامل التي ساعدت ابن الهيثم على تحقيق هذه الإنجازات ربما برأيي الشخصي أهمها رغبته في البحث عن الحقيقة، كان لديه حب الاستطلاع وحب المعرفة وحب التحقق من المعرفة التي توصل إليها، فكان دائما يقول ابحث عن الحقيقة لذاتها ليس لأغراض أخرى، يعني بمعنى آخر كما نقول حاليا للطلاب نقول تعلم العلم لأجل العلم ثم تأتيك المكاسب الأخرى تباعا، ابن الهيثم كان في ذهنه أنه يبحث عن الحقيقة لأجل الحقيقة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه بذل كل ما يملك في سبيل العلم، حتى أنه كان يسافر من بلد إلى بلد من أجل أن يتزود من العلم والمعرفة، وأيضا من أجل أن ينشر العلم الذي توصل إليه. أيضا قد نضيف إلى ذلك أن نقول أنه حتى الظروف الصعبة ساعدت ابن الهيثم أن يحقق الإنجازات العظيمة، فمثلا كتابه المشهور في البصريات كتبه وهو تحت حكم الإقامة الجبرية، يعني قد نقول بأنه ربما في مصطلح يومنا هذا أنه كان كأنه مسجونا، لكنه كان محكوم عليه بالإقامة الجبرية في منزله. خلال فترة الإقامة الجبرية ابن الهيثم تمكن من أن يكتب أعظم كتبه وأن يقدم للعلماء حتى العصر الحالي أعظم الكتب في مجال الضوء والبصريات.
وهل هناك مجالات أخرى برع بها ابن الهيثم غير البصريات والفيزياء؟
نعم، أيضا برع في الفلك، له إنجازات في الفلك وله بعض المؤلفات، كذلك برع في الرياضيات، حتى أنه في عصر الفاطميين كان معروفا عن ابن الهيثم أنه بارع بالرياضيات، وكانت هناك مشكلة فيضان نهر النيل فقيل أن ابن الهيثم عندما سمع مشكلة فيضان نهر النيل قال لو أني وصلت إلى هناك، ما معناه أني لو وصلت إلى هناك لاستطعت أن أحكم أو أضبط فيضان نهر النيل بعلم الرياضيات، يعني عن طريق علم الرياضيات، حتى أن الحاكم في ذلك، الحاكم الفاطمي في ذلك العصر استدعاه وقدم له الدعم بأنه استخدم الرياضيات وحل مشكلة الفيضانات. فكان الحل المقترح أنه أن يقوم ببناء سد على نهر النيل. لكن عندما وصل ابن الهيثم وهو العالم الذي يبني كل معلوماته بناء على الحجة والبرهان والدلائل التجريبية، عندما وصل وجد أن الواقع يختلف عن النظرية، وعندما كان بعيدا كان يقول أن الرياضيات سوف تحل مشكلة فيضان النيل، لكن عندما وصل وجد بأن هذا الحل قد لا يكون مجديا أو قد لا يكون ممكنا، فاعتذر عن الحل بطريقة أو بأخرى كما يرويها كتاب التاريخ. فكانت العقوبة أن يحكم عليه بالإقامة الجبرية. هلا هو حكم عليه بالإقامة الجبرية، لكن يبدو أن السجن على الجسد لا يعني السجن على العقل. في تلك الفترة كتب ابن الهيثم أفضل كتبه، كتاب حاليا موجود في 7 مجلدات، ولا يزال علماء الغرب يرجعون إليه لدراسة ولفهم طبيعة الضوء.
كباحثة في الفيزياء، كيف تقيم إنجازات ابن الهيثم مقارنة بإنجازات علماء آخرين محدثين أتوا بعده؟
ربما أفضل ما يقال في هذا التقييم إذا كان الرواد من العلماء في العصر الحديث، في عصرنا الحديث، يقولون أن ابن الهيثم كان أبا للعلم التجريبي في الفيزياء، وكان أبا لعلم البصريات الحديث. فأي تقييم بعد هذا التقييم؟ ثم لنقل أيضا بمناسبة السنة الدولية للضوء وتقنيات الضوء التي يحتفل بها العالم في هذه الأيام وعلى مدار هذا العام، واحد من أهم الأسباب التي دعت اليونسكو والأمم المتحدة إلى اعتبار عام 2015 هو السنة الدولية للضوء ولتطبيقات الضوء ولتكنولوجيا الضوء، واحد من أهم الأسباب هو مرور الألفية الأولى على أهم كتب البصرية. هذا الكتاب من إنجازات ابن الهيثم. فإذا كان العالم الحديث يحتفل بعد مرور 1000 عام بذكرى ذلك الباحث العربي المسلم الذي ألف كتابا في عام 1015 للميلاد، يحتفلون به بعد 1000 عام، فأي تقييم بعد هذا التقييم؟ يعني يستحق أن يقال بأنه الرائد في علم الضوء، لا يزال حتى يومنا هذا رائدا في علم الضوء.
شكرا لك يا دكتورة حنان، شكرا، غلفت